عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان، وما زال الحديث متصلا حول وجوب العمل وعدم التوكل. وتكلمنا عن بعض الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم تام بها حتى لا يشكل عليه شيء وينحرف عن طريق أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث إلى مسألة، وهي كيف يرضى الله لعبده شيئا ولا يعينه عليه. هذا الذي وصلنا إليه، كيف يرضى الله عز وجل لعبده شيئا ولا يعينه عليه. اكتب: فالله تعالى رضي لنا الإيمان والطاعة. الله تعالى رضي لنا الإيمان والطاعة، لكن لم يعن العباد جميعا على ذلك. فالله تعالى رضي لنا الإيمان والطاعة، لكن لم يعن العباد جميعا على ذلك، بل أعان قسما منهم وهم الموحدون، وخذل قسما منهم فلم يعنهم. وعليه فكيف يرضى الله لعباده شيئا ولا يعينهم عليه؟ فكيف يرضى الله عز وجل لعباده شيئا ولا يعينهم عليه؟ الجواب: لو أعان الله كل العباد على ما رضيه لهم، لترتب على ذلك محظوران أو أحدهما. المحظور الأول، نعم حاضر، لو أعان الله كل العباد على ما رضيه لهم. احنا قلنا في البداية الله عز وجل أمرنا بالعبادة وأمرنا بالطاعة، ولكن هل يا ترى كل الخلائق عبدوا الله وأطاعوا؟ لا. طيب، الذين أطاعوا الله وعبدوا أعانهم الله؟ طيب، القسم الذين لم يعبدوا الله ولم يطيعوا، الفسق والفجرة، لما لم يعنهم الله مع أن الله يحب الطاعة والعبادة من كل الخلق؟ هو ده محل السؤال. لو أعان الله كل العباد على ما رضيه لهم لترتب على ذلك محظوران أو أحدهم. المحظور الأول على ما رضيه لهم لترتب على ذلك محظوران أو أحدهم المحظور الأول قد تستلزم إعانة الله لعباده جميعا. على ما رضيه لهم وأحبهم. المسألة دي مسألة خطيرة جدا، يعني أرجو أن تكتب إن شاء الله، ولكن روح ذاكرها، يعني فعلا لو طرح السؤال ولم تكن على علم ممكن تنحرف على طول، ويترتب على ذلك تقول خلاص الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. ما هو ده عدم فهم هذه، يعني نقول كيف أعان ربنا عز وجل الطائع على الطاعة ولم يعن المشرك، مع أن الله يحب الطاعة من المشرك ومن المؤمن، ولا لا يحبها من المشرك، يحبها من المشرك، فلما لم يعنه؟ يترتب على ذلك على طول، يعني ممكن يتطرق إليك وصف الله بالظلم، عياذا بالله. طب حتى تنجو من ذلك، خلاص الله سبحانه وتعالى لم يخلق أعمال العباد، يبقى العباد هم اللي يخلقون أفعاله، يبقى ضلال. يقول لو أعان الله كل العباد على ما رضيه لهم لترتب على ذلك محظورا أو أحدهم. الأول قد تستلزم إعانة الله لعباده جميعا على ما رضيه لهم وأحبه، فوات محبوب أعظم لله، فوات محبوب أعظم لله من حصول تلك الطاعة التي رضيها لعباده وأحبها له. يعني إيه مثلا؟ حاضر أعيد تاني. قد تستلزم إعانة الله لعباده جميعا على ما رضيه لهم وأحبه، فوات محبوب أعظم لله عز وجل من حصول تلك الطاعة التي رضيها لعباده وأحبها له. يعني مثلا لو أن الله عز وجل أعان أبا لهب وأبا جهل على الاستقامة والاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لترتب على إيمانهم وطاعتهم واتباعهم فوات محبوب هو أحب إلى الله من طاعة هؤلاء هذين الرجلين. اتفهمت كده؟ ده المحظور الأولاني. المحظور الثاني، قد تستلزم إعانة الله لعباده جميعا، قد تستلزم إعانة الله لعباده جميعا على ما رضيه لهم وأحبه. قد تستلزم إعانة الله لعباده جميعا على ما رضيه لهم وأحبه وقوع مفسدة هي أكره لله من فوات تلك الطاعة. وقوع مفسدة هي أكره لله عز وجل من فوات تلك الطاعة التي أحبها لعباده ورضيها له. التي أحبها لعباده ورضيها له. اتفهمت يا أخوانا كده؟ يبقى لو أن الله عز وجل أعان كل العباد على الطاعة والعباد، قال لك يترتب على ذلك محظورين. المحظور الأول فوات محبوب هو أحب إلى الله عز وجل من طاعة كل الخلق. الأمر الثاني وجود مفسدة هي أكره إلى الله عز وجل من فوات الطاعة من هؤلاء. طيب مثال توضيحي، مثال توضيحي. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تعلمون أخوانا أكرمكم الله المسألة دي والجواب عنها تزيدنا يقينا على يقين بأن ما قدره ربنا وقضاء لحكمة. يبقى إيه؟ أرضى وأسلم بعد الأخذ بالأسباب. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل يحب الجهاد وأمر به. ولكن كره الله خروج طائفة معينة. أن الله عز وجل يحب الجهاد وأمر به ولكن كره الله عز وجل خروج طائفة معينة، فعدم خروجهم مفسدة، فعدم خروجهم مفسدة. ودي واضح لأنه يحب الجهاد ومش كده وبس، وعدم خروجهم سيقلل عدد المسلمين، ولكن في خروجهم مفسدة أعظم. ولكن في خروجهم مفسدة أعظم. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. أي ما زادوكم إلا ضعفا وخذلانا، ما زادوكم إلا ضعفا وخذلانا، بكسر الخاء خد بالك منها، فينتشر الجبن والضعف في الجيش، فينتشر الجبن والضعف في الجيش. يبقى إذن الخذلان وانتشار الجبن والضعف مفسدة هي أعظم عند الله من فوات مصلحة إيه؟ خروجه. لا ما يخرجوش. ومن أجل ذلك تجد فعلا الواحد فينا في بعض أموره الدنيوية يحزن لفوات شيء منه كان يؤمل فيه الخير، واخد بالك، ولكن في حقيقة الأمر الله عز وجل حال بينك وبينه، لأن المفسدة المتولدة من وجوده إليك أعظم بكثير من فوات الخير الذي كنت تؤمله. واضح؟ يبقى نرضى. أنت أحكمت أمرك على تجارة معينة أو على عمل معين أو على بيت معين أو على زوجة معينة، واخد بالك، وأحكمت أمرك بكل القوانين والنواميس، إن شاء الله فيها خير كبير وفيها فضل عظيم. فجأة يحال بينك وبينه، ارضى وسلم بقضاء الله، فالذي قدر عليك وقضى هو أرحم بك من أمك. اكتب عندك. قال تعالى: ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهذه هي المفسدة الثانية، وهي أعظم من الأولى. وهي أعظم من الأولى. مثال آخر، قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. إني لك من الناصحين. وجه الاستدلال من الآية أن مصلحة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون الذي نصح موسى عليه السلام مصلحته أن يشير عليه ويبتعد عنه، أن يشير عليه أن يشير على نبي الله موسى ويبتعد عنه، يعني لا يكون ملاصقا له. عيد من الأول تاني. وجه الاستدلال من الآية أن مصلحة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون الذي نصح موسى عليه السلام مصلحته أن يشير عليه ويبتعد عنه، لا أن يعينه ويساعده، لا أن يعينه ويساعده، لأنه لو ساعده لقتل، لأنه لو ساعده لقتل. فمصلحة الناصح هنا تتعلق بالأمر لا بالمعونة. فمصلحة الناصح هنا تتعلق بالأمر لا بالمعونة، وعليه لا يلزم من النصح الإعانة. فمصلحة الناصح هنا تتعلق بالأمر لا بالمعونة، أمر بس، وعليه لا يلزم من النصح الإعانة. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن تستوعبوها جيدا، لأن بمثل هذه الشبهات التي تطرح يتزعزع الناس عن الحق. طيب، وصلنا للحديث رقم كم؟ ها؟ الأربعون. طيب، الحديث الأربعون: وجوب العمل وعدم التواكل. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الحديث متفق عليه. الشرح: هذا الحديث فيه دليل على مرتبة الكتاب من مراتب الإيمان بالقدر. كأني أمليت عليكم مراتب القضاء والقدر. أمليتها؟ ها؟ أمليتها هنا ولا؟ لا، أنا هنا نعم. أملأتها زكريا؟ ها؟ أيوة مصطفى. طيب حاضر. نعم؟ ما أسمع مصطفى. الماضي مش كده؟ ولكن أنا ما أمليت عليكم شيء. طيب. طيب حاضر. ماشي. هذا الحديث فيه دليل على أن مرتبة الكتابة من مراتب الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى كتب ما الخلق عاملون، وأن كل شيء عنده مكتوب. وفيه دليل على أن ذاك الكتاب كاشف وليس مجبرا، وأن الله عز وجل هو الذي يسر للعباد أعمالهم بما فعلوا وبما عملوا. فمن سعى في الخير يسر أن يكون من أهل الجنة، ومن عمل الشر خذل ويسر للعسرة والعياذ بالله. فعند أهل السنة والجماعة أن ذكر الكتاب السابق وذكر قبض الله عز وجل قبضة إلى النار وقبضة إلى الجنة ونحو ذلك، هذا كاشف لعلم الله الذي لا تغيب عنه غائبة لا في الحال ولا في الاستقبال. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة وما بعد ذلك، ويعلم شأن ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، مما يذكره الله عز وجل عن نفسه في التفريق بين علمه الكاشف وكتابه الكاشف، وبين ما يجريه الله عز وجل في خلقه خلقا وأمرا كونيا، كما في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله عز وجل يعلم ذلك، ويعلم من سيتبع ممن ينقلب على عقبيه. لكن قوله إلا لنعلم يعني إلا ليظهر علمنا. كذلك الكتاب كتب فيه ما سيظهر فيه علم الله عز وجل، فالملائكة تأخذ من الكتاب بوحي من الله، ويكون في أيديها صحف فيها تفصيل لما في اللوح المحفوظ من الكتاب السابق. فهذا الحديث ليس فيه جبر ولا منح لأهل الجبر، سواء من الجبرية الغلاة أو من الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة والماتريدية وأشبه هؤلاء. فأهل السنة والجماعة ليسوا بأهل جبر في القدر، بل يقولون باختيار العبد بما أعطاه الله عز وجل من قدرة وإرادة، والله خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير، وأما المكتوب في صحف الملائكة يتغير. فالله يوحي للملائكة بما في اللوح المحفوظ من كذا وكذا، والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله بما قدر. وقد يكون في اللوح المحفوظ معلقا بأشياء، مثل أن يكون معلقا بالدعاء عندها يحصل له كذا وكذا في اللوح المحفوظ. لكن في صحف الملائكة مثلا يكون إنه سيموت، وفي اللوح المحفوظ أنه سيدعو وسيصرف عنه أو يكون معلقا، إذا دعا فسيكشف عنه أو يؤخر أجله، وإن لم يدعو فإنه سيقع فيه أجله. فكل شيء مكتوب، فما في صحف الملائكة من التقدير السنوي والتقدير اليومي هذا قابل للتغيير. أما ما في اللوح المحفوظ فهو ليس بقابل للتغيير، وهذا هو أحد معاني قول الله تعالى في آخر سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا يتبدل. وهذا هو معنى ما جاء من الأحاديث التي فيها تعليق التغيير، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالأجل والعمر محدودان مكتوبان، والتقدير الذي لا يتغير الذي هو الأجل، وأما العمر وينسأ له في أثره فيطال عمره كما قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فتكون هذه أسباب، فما في صحف الملائكة يتغير، فالله عز وجل يوحي إليهم أن أنسوا أجل عبد أو عمر عبد. والكتابة في اللوح المحفوظ أخص منها التقدير العمري الذي يكتبه الملك حين نفخ الروح، كما في الحديث الصحيح: ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه كتابة خاصة بالمعين، وهي جزء أو تفصيل لما في اللوح المحفوظ. وما معنى تفصيل؟ ليس معنى أن ما في اللوح المحفوظ مجمل وهذا أكثر تفصيلا، وإنما المقصود أنها تخصيص لما في اللوح المحفوظ، أي أنها متعلقة بواحد معين، وذاك للجميع. ذاك عيد عليه اللوح المحفوظ، أحسنت. فيكون متعلقا بهذا الشخص المعين. هذا التقدير العمري أخص منه بالنسبة للفرد التقدير السنوي، وأخص من التقدير السنوي بالنسبة للفرد التقدير اليومي، والتقدير السنوي أيضا يكون عاما بالنسبة للمخلوقات المكلفة. وبالنسبة لما في اللوح المحفوظ هو المرتبة الثانية باعتبار التعلق العام. وهل العبد مجبر على فعل ما كتب في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة؟ الجواب: الكتاب لا يجبر، الواحدة تقول الأخرى. فمثلا أنت قررت أن تسأل سؤالا، وذلك باختيارك وإرادتك وقدرتك، فعندك قدرة وإرادة، لكن هل أنت مجبر عليه أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ممكن أن تسكت وممكن تسأل، فأنت فكرت وقلت أسأل، وقد علم الله عز وجل بعلمه السابق الأزلي أنك ستسأل، فعلمه بك، فعلمه به وبك ليس إجبارا لك أن تسأل، لكن هو يعلم أنك ستختار السؤال ولا تختار السكوت، وما علمه من فعلك كتبه. وهذه الكتابة أخذتها الملائكة في التقدير فيما في صحفها، ولهذا نقول إن الكتاب كاشف وليس مجبرا، والعبد مختار يفعل ما يشاء، ولذلك يقع الكتاب ويقع التكليف لأن العبد مختار. مسألة ثانية: هل الاختيار مطلق أم مقيد؟ وهنا يأتي الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الجبرية. والجواب: الاختيار ليس مطلقا، وذلك أن الله عز وجل يعين من شاء هدايته على الاختيار ويسر له سبيل اليسرى، ومن شاء إضلاله لم يعنه وخذله ووكله إلى نفسه. فإذا هنا نزيد شيئا وهو يشتبه بالجبر، وهو مسألة التوفيق والخذلان. فالله عز وجل يخص بعض عباده بالتوفيق فيعينهم على الخير ويصرف قلوبهم عن الشر، وهذا يلحظه كل واحد منا في نفسه أنه معان، فتحس أن ثم إعانة وفتحا لأبواب الخير وغلقا لأبواب الشر، وهذا يسمى التوفيق. وأما الخذلان فأن يكل الله العبد لنفسه فيسلبه الإعانة فلا يعينه، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وذكرنا كيف يرضى الله عز وجل من عباده الشيء ولا يعينهم عليه. فكل واحد مختار يفعل ما يشاء، فخص الله بعض خلقه بالإعانة وحرم آخرين من ذلك، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى لأنه لا يظلم عز وجل. فالجبرية يقولون إن الكتاب السابق يدل على الجبر، وعلم الله السابق يعني القدر يدل على الجبر. وعند أهل السنة والجماعة العلم والكتابة كاشفة غير مجبرة، أي أن الله عز وجل انكشفت له الأمور وهي ليست بخفية عنه، وهو على كل شيء شهيد، لهذا لا يجبر أحدا، فالعبد يختار، لكن الله عز وجل يعين من يشاء ويصرف الإعانة عن من يشاء. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأما الأشاعرة الذين هم الجبرية المتوسطة الذين يقولون بالكسب فالتوفيق عندهم خلق القدرة على الطاعة، وهذا تعريف التوفيق عندهم غير تعريف التوفيق عند أهل السنة والجماعة، فيقولون إن العبد لا يفعل بإرادته إنما يفعل به، فهو محل الطاعة. فخلق القدرة على الطاعة التوفيق، وخلق القدرة على المعصية الخذلان. فعندهم أن العبد مثل السكين، والعمل مثل الخبز، مثل قطع الخبز، فالسكين هي آلة القطع، والحامل للسكين هو الذي سيفعل. هم يقولون العبد كالآلة في قدرة الله عز وجل، فالسكين لها القدرة على القطع لكن ليس لها إرادة. فهنا لما حرك الماسك السكين بدأ القطع، لكن في الواقع السكين لا إرادة لها، وهكذا العبد عندهم لا إرادة له. طبعا كلام كله ضلال، لا يعني لا خلاف في كونه ضلال. لهذا دائما يعبر الجبرية، يعبر الجبرية من المفسرين وغيرهم بلفظ يخلق عندهم، دائما يستخدمون لفظ العندية ولا يستعملون لفظ به التي هي السببية. فيجب التنبه لهذا. ومسألة القدر ولله الحمد النصوص فيها واضحة مؤتلفة بينة لا إشكال فيها، ومذهب أهل السنة والجماعة واضح، وفهمهم للأدلة في القدر لا إشكال فيه، تجدها متناسقة مع النصوص ومتناسقة أيضا مع العقل فيما يدل عليه، لأن مسألة القدر ضل فيها الأكثرون. نسأل الله السلامة والعافية. طيب
شرحش الحديث أولا؟ شرحش
نعم. لا، ما قاله في الحديث يكاد يكون أعلى من شرح الحديث. اكتب عندك مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. أولا مرتبة العلم، والمراد بها علم التقدير وحساب المقادير،
علم التقدير
وحساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه. علم التقدير وحساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، وتنظيم أمور المخلوقات قبل إيجادها وإمدادها. حاضر. علم التقدير وحساب المقادير، تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، وتنظيم أمور المخلوقات قبل إيجادها وإمدادها، قبل إيجادها وإمدادها. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم. الآية من سورة الأنعام. وروى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله. ولا يعلم ما في غد أحد إلا الله. ولا يعلم ما في غد أحد إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. قال الإمام عبد العزيز الكناني عند مناظرته لبشر بن غيات المريسي الله عز وجل علم ما لم يكن ولا يكون. قال عبد العزيز الكناني عند مناظرته لبشر بن غيات المريسي في كتاب الحيض المشهور الله عز وجل علم ما لم يكن ولا يكون. علم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. الله عز وجل علم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. تتعز سمعني كده عبد ايه الكناني الكناني نعم. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. اكتب عندك دليل ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أعيد الآيات ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآية 26 و27 من سورة الأنعام. وجه الاستدلال من الآيات على ماذا يا أحمد؟
على أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان.
لا 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 قد لخبطت خالص. اقرأ علي قول عبد العزيز الكناني.
قال أن قال أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون لو كان كيف كان.
أن لو كان كيف كان يكون. طيب وجه الاستدلال من الآية وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. وهذا ما لم يكن ولا يكون. وهذا ما لم يكن ولا يكون لأنهم لا يردون لا هم ولا غيره. حاضر. وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. وهذا ما لم يكن ولا يكون لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. فأخبر عز وجل بعلمه السابق فيهم أن لو ردوا ما كانوا فاعلين ولن يردوا أبدا. فهذا ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف يكون. فهذا ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. انتهى كلامه بذكره. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ده قوله. طيب الله عز وجل يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا مع أنهم لن يردوا. فهمت كده؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم ولكنهم لم يردوا لا هم ولا غيرهم. فالله عز وجل أخبر بما كان وما لم يكن. طب لو كان يعني لو هؤلاء القوم ردوا ما الذي سيصدر منهم؟ إنهم لكاذبون ولكنهم لم إيه؟ لم يردوا. ودي من الذكاء الخارق لعبد العزيز الكناني رحمة الله عليه، وكان من تلاميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليه. من أول السطر مراتب علم الله تبارك وتعالى. مراتب علم الله تبارك وتعالى. المرتبة الأولى علمه بالشيء قبل كونه. وهو سر الله في خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهو المقصود بالمرتبة الأولى من مراتب القدر. يبقى علمه بالشيء قبل كونه. طيب المرتبة الثانية علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. أي نعم، بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. فالله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. فالله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. مظبوط؟ طيب قبل الخلق أم بعد الخلق؟ أحسنت. قبل أن يخلقهم. فالمخلوقات في اللوح المحفوظ عبارة عن كلمات. وتنفيذ ما في اللوح المحفوظ من معلومات تضمنتها الكلمات، ركزوا في الكلمات دي، وتنفيذ ما في اللوح المحفوظ من معلومات تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئة الله في تحديد الأوقات المناسبة. تاني، فالله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، فالمخلوقات في اللوح عبارة عن كلمات، كويس، وتنفيذ ما في اللوح من معلومات تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئته في تحديد الأوقات المناسبة. واضح دي؟ مرهون بمشيئته في تحديد الأوقات المناسبة، يعني بالضبط كده ربنا سبحانه وتعالى أول، ليس قبله شيء، مظبوط، وصفاته أولية أم محدثة؟ أولي، ومن صفاته العلم، فعلم ربنا سبحانه كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، وفي مرحلة معينة لحكمة يعلمها أمر ربنا عز وجل القلم أن يكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمثلا كتب عن أخينا ياسر كل شيء في اللوح المحفوظ، يبقى هذا كان في علم الله ثم انتقل من علم الله إلى اللوح المحفوظ. طيب لما كتب في اللوح المحفوظ كل معلومات عن أخينا ياسر وأبو هاجر ومحمد وغيره، هل يا ترى بعد أن كتبت في اللوح المحفوظ غابت عن علم الله ولا ما زالت في علم الله؟ أحسنت، أدي معنى كلمة المرتبة الثانية، كويس كده. بعد ذلك كتبت هذه الكلمات العلم في اللوح المحفوظ، بعد ذلك متى تكون في الواقع؟ يعني متى بقى يأتي ياسر ويأتي أخونا حسام ويأتي فلان وفلان وفلان وفلان؟ دي بقى لها وقت مناسب قدره ربنا عز وجل، يتزوج أبو ياسر بأم ياسر ويلتقيان بما أحل الله فيأتي ياسر في الوقت المحدد ده، واخد بالك؟ ولكن في بعد كتابته في اللوح المحفوظ وقبل إنفاذ مشيئة المولى فيه وخلقه، الله يعلم به أم لا يعلم؟ أحسنت، للمرتبة هي المرتبة الثانية، اكتب عندك. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي من قبل أن تخلق الخليقة، واضح يا مشايخ المعلومات دي كده. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. من أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق، المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ. أما أصل التقدير فأزلي لا أول له. كتب الله مقادير الخلائق، المراد هنا تحديد إيه؟ وقت الكتاب، أو إن شئت تقول تحديد بداية الكتاب، يعني البداية في الكتابة من القلم بأمر الله، كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أما أصل التقدير فأزلي لا أول له. كم يبقى خلاص اختار؟ طيب نملي عليكم هذا الحديث. وروى البخاري من حديث عمران بن حصين قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن. أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. عن هذا الأمر نعم. قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. أي نعم. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن حصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. فوالله لوددت أني كنت تركتها.
معلش يا ولد ذهبت ناقتك يا ابن حصين.
يا ابن حصين فانطلقتم فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. من أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا. إذا أخذتم به بالجنة أيقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به الجنة كالفقه في الدين والعمل به. من أول السطر قوله كان الله ولم يكن شيء غيره في رواية غير البخاري ولم يكن شيء معهم، ولم يكن شيء معهم، وهذا يدل على أنه لم يكن شيء غيره لا ماء ولا عرش ولا غيرهما، وهذا يدل على أنه لم يكن شيء غيره لا ماء ولا عرش ولا غيره. من أول السطر قوله وكان عرشه على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. من أول السطر ملحوظة مهمة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقع في روايات الحديث لفظ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه كان. هذه الزيادة ده كلام الحافظ ليست في كتب الحديث ولا تصح، هذه الزيادة ليست في كتب الحديث ولا تصح، اللي هي كان الله ولا شيء معه دي صحيحة، اللي بعدها بقى وهو الآن على ما عليه كان هذه لا تصح يا أخواني، هذه الزيادة ليست في كتب الحديث ولا تصح. من أول السطر وروى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي رزين العقيلي، من حديث أبي رزين العقيلي مرفوع أحمد والترمذي من حديث بسند صحيح من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا إن الماء خلق قبل العرش. نقف عند هذا الحد وأملي عليكم إن شاء الله بقية هذه الكلمات الطيبات في اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد لصلاة العصر، نصلي العصر ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.